بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نبدأ في هذا الدرس بحول الله تعالى وقوته تعليق على الكتاب المعروف بكتاب آداب المشي إلى الصلاة. وهذه الرسالة إحدى الرسائل النافعة التي ألفها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد نفع الله بهذه الرسالة، وذلك أنها رسالة بقلم إمام جليل القدر، ورسالة مختصرة ليست مطولة، ورسالة تتعلق بقضايا لا يستغني عنها المسلم والمسلمة فيما يتعلق بشأن عبادته لربه تبارك وتعالى، وهي عبادة الصلاة وعبادة الزكاة وعبادة الصوم. لم يذكر المؤلف رحمه الله موضوع الطهارة، ولم يذكر في هذه الرسالة موضوع المناسك، إنما اقتصر على موضوع الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصوم. فهذه الرسالة أيضا موضوعها الفقه، موضوعها الفقه، فقه العبادات. والتفقه في الدين ضرورة، فالله عز وجل أوجب عليك واجبات في اليوم والليلة. هذه الواجبات في اليوم والليلة من طهارة وصلاة ونحو ذلك من العبادات، إذا لم تتعلمها كيف ستؤديها على الوجه الصحيح؟ فالعبادة هي المصححة للعمل، العلم هو المصحح للعمل، لهذا كان طلب العلم فريضة، كما في حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك أمور افترضها الله عليك يلزمك أن تتعبد لله بها، فإذا لم تتفقه فيها وتعرف ما يتعلق بها من الأحكام التي تصح بها أو تكمل بها، كيف ستؤدي هذه العبادة؟ كيف ستؤدي هذه العبادة؟ العبادات كما نعلم مبنية على التوقيف، مبنية على التوقيف. كيف على التوقيف؟ يعني ما متروك لاجتهاداتنا، كل يتوضأ كما يريد، كل يصلي كما يريد، كل يصوم كما يريد، لا، هذه العبادات الواجب علينا تجاهها أن نتبع فيها آثار محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يقول: لتأخذوا عني مناسككم، كان يتوضأ أمام أصحابه، ويقول: من توضأ نحو وضوئي هذا. فإذن المقصود أن هذه العبادات مبنية على التوقيف، مبنية على الاتباع، فهي طرق موصلة إلى الله جل وعلا. هذه الطرق لا تعلم إلا عن طريق الوحي، ومن شرح الله صدره وأخذ بقلبه إلى التفقه في الدين فهو على خير بإذن الله، وهذه علامة طيبة مباركة. في الصحيح عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا صرف الله قلبك وشرح صدرك لتعلم العلم الشرعي، هذا من علامات الخير بإذن الله. فهذه نعمة تحتاج منك إلى شكر، شكر هذه النعمة يكون بتصحيح النية، وأن تخلص لله عز وجل قصدك في طلبك للعلم، ما تتعلم رياء، ما تتعلمه لكي تماري به، تجادل به، أو تتعالى به على الناس، أو يكون لك عليهم سطوة ومنزلة تترفع بها عليهم، لا، إنما تتعلم هذا العلم تريد به وجه الله، تريد أن تعبد الله كما أمرك الله قدر استطاعتك، تتعلم هذا العلم حتى تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم هذا العلم من يسر الله لك تعليمه. هذه النية الطيبة. أما أن تكون النية شيء آخر غير هذا، من حب العلو والترفع ونحو ذلك، هذا مقصد سيء والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا للدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة. المقصود به العلم الشرعي. إذا لم تتعلم هذا العلم إلا للدنيا، والدنيا ترى ما هي فقط محصورة في قضية الشهادة ولا في طلب وظيفة، لا، من المقاصد السيئة مقاصد طلب الدنيا في طلب العلم أن تريد أن تكون لك، أن تكون يعني المنزلة العالية على الناس، يكون لك جاه بهذا العلم عند الناس، فتنال به من الدنيا ما تنال بهذا الجاه، فتخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، وتحذر من هذا الوعيد. فالشيطان حريص، الذي قلبه متعلق بالمال يأتي من جهة المال، يحاول أن يوقعه في النار من خلال المال. الذي قلبه مثلا مصروف لطلب العلم ولا للعبادة، يحاول أيضا أن يدخله النار من هذه الجهة، بأن يفسد عليه نيته. وفي الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، حديث أبي هريرة في مسلم، ومنهم رجل قرأ القرآن، رجل قرأ القرآن تعلم العلم، فيوقف بين يدي الله فيسأل الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم فيك، قرأت القرآن فيك. فيقال: كذبت، إنما تعلمت أو قرأت ليقال فلان فلان قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيؤخذ إلى النار والعياذ بالله. فإذا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة عليك يا عبد الله، يا طالب العلم، يا طالبة العلم، أن تحسن نيتك وأن تراجعها وأن تصححها وأن تستحضر النية الطيبة الصالحة. كذلك أيضا الثبات، الاستمرار، والذين اهتدوا زادهم هدى. فالعلم يحتاج إلى ثبات، وإلى مداومة، وإلى استمرار، وإلى صبر، وإلى مقاومة المغريات والملهيات، حتى يمكنك الاستمرار على هذا الخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، كان آل محمد كما تقول عائشة في الصحيح: إذا عملوا عملا أحب أن يثبتوه، يعني أن يستمروا عليه وأن يداوموا عليه. فقليل مستمر خير من كثير منقطع، لأنك إذا استمررت على الخير كان هذا من أسباب حسن الخاتمة، تموت على خير، وأنت مستمر ومقيم على الطاعة، على عمل صالح. لكن تجتهد أول الأيام ثم تترك، فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، تأتيك المنية وأنت مفرط مضيع والعياذ بالله. وكذلك من شكر هذه النعمة أن تعمل بما علمك الله قدر الاستطاعة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ما أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كل يزل، كل يزل، كل يخطئ، كل يظلم نفسه، لكن المقصود أن تتقي الله ما استطعت، تفعل أوامر قدر الطاقة، تبتعد عن النواهي، تجتنب المشتبهات، تحرص على الاستكثار من نوافل الخير، ولا سيما طالب العلم هو قدوة للناس، قدوة للناس. ولهذا العوام من فيهم خير يستفيدون من هدي طالب العلم ومن سلوكه ومن سمته، ربما أكثر مما ينتفعون من كلامه. فيحرص من علمه الله علما أن يعمل بعلمه، فالعمل بالعلم هو الثمرة المقصودة من العلم. وانظر إلى القاضي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول القضاة ثلاثة، حديث بريدة، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار والعياذ بالله. فالقاضي الذي عرف الحق وعمل به، يعني قضى به، هذا في الجنة. طيب قاضي عرف الحق لكن لم يعمل به، لم يقض به، هذا أين مصيره؟ مصيره إلى النار والعياذ بالله. والقاضي على جهل أيضا في النار. فهذا القاضي الذي عرف الحق نفعه أنه يعرف الحق ويعلم الحق، لما لم يعمل به ولم يقض به لا، ما نفعه. وهكذا العلم إذا لم تعمل به فإنه يضرك ولا ينفعك. يقول بعض السلف كل شيء إذا لم ينفعك لم يضرك، إلا العلم، فإنه إن لم ينفعك ضرك. أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك قال والقرآن حجة لك أو عليك، ما في لا لك ولا عليك، ما في خيار ثالث، قال القرآن حجة لك أو عليك، فإن عملت به تريد وجه الله كان حجة لك، وإن تعلمته ولكن لم تعمل به والعياذ بالله كان حجة عليك. ومن شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن صرف قلبك إلى طلب العلم أن تعلمه، أن تبذله. وهذا البذل فيه خير كثير وأجر عظيم. أنت عمرك في الدنيا محدود يا عبد الله، شهور سنوات معدودة وينتهي هذا العمر، وإذا انتهى العمر انقطع باب العمل، ما تصلي في قبرك ولا تصوم في قبرك ولا تحج في قبرك ولا تقرأ القرآن في قبرك ولا تعتمر في قبرك ولا تصل رحمك في قبرك، ينقطع العمل بعد الموت، كما في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. لكن من فضل الله عز وجل ومن سعة جوده وكرمه أنه فتح للعبد باب أجور، باب حسنات تصل إليه بعد موته. ومن هذه الأبواب علم ينتفع به، تترك من بعدك علم تنتفع به الأمة. ما هو شرط هذا العلم يكون كتاب مؤلف، ما هو شرط، أو شريط مسجل، ولكن علم تنشره، يسمعه الناس، يتناقلون، يستفيدون منه، فيكون لك أجرهم. يعني مثلا معلم، أطفال صغار، في مدرسة، في حلقة تحفيظ، في تمهيدي، في شيء من هذه، علم هؤلاء الأطفال الفاتحة، علمهم ما تيسر من القرآن، علمهم مبادئ في التوحيد في العقيدة، عاشوا هؤلاء الأطفال سنين، بلغوا 60، بلغوا 70، بلغوا 80، وهم كل يوم يكررون الفاتحة. بإذن الله كل ما قرأوا هذه السور التي تعلموا عليه ذاك المعلم أيام طفولتهم له مثل أجورهم، من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فلا تحتقر التعليم، التدريس ونشر العلم، ولكن أيضا إذا ابتليت بهذا المجلس، مجلس التعليم، فاتق الله ولا تدخل فيما لا تحسن. ما علمته فقل، وما لم تعلمه فتشبث، ولا تنسى ولا تهمل ولا تتاوم بكلمة لا أدري، ترى هذه ما تنقص من قدرك، بل بالعكس هذه أبرى لذمتك وأسلم لجانبك وترفع منزلتك عند الله جل وعلا وعند من شاء من خلقه. فتعلم الناس بما علمك الله سبحانه وتعالى، تعلم أهلك في البيت، تعلم جيرانك، تعلم جماعة مسجدك، تجتهد تعلم أهل البوادي إذا يسر لك تمر وتذهب إليهم، العمالة التي تجهل كثير من أمور الإسلام علمهم، بصرهم، بين لهم بقدر الاستطاعة. فهذه بركة العلم، هذه بركة العلم، وهذا من زكاة العلم. والله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام وأتباع نبيه حقا وصدقا، مو الأتباع بالدعوة وبالاسم فقط، لا، إنما بالحقيقة، أتباع بالحقيقة. وصفهم بماذا؟ بالدعوة إلى الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه على حقيقة، على الحقيقة يدعون إلى الله جل وعلا، يدعون إلى إفراد الله بالعبادة، يدعون إلى عبادة الله بما شرع وأمر، ودعوتهم مبنية على البصيرة، على العلم، ليس على الهوى ولا على الجهل. فأنتم يا طلبة العلم حراس الدين، حراس العقيدة، وأنتم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في أمته. النبي عليه الصلاة والسلام ما خلف دينارا ولا درهما ولا شيء من الدنيا، والذي تركه لا يكون تركه. إنا معشر الأنبياء لا نورث، لا نورث ما تركناه صدقة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ماذا؟ ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. معلم الناس الخير، الله عز وجل يسخر له من يستغفر له، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء، في جوف البحر، تستغفر لمعلم الناس الخير. إيش دراها؟ الله عز وجل الذي خلقها سخرها لهذا الأمر. وفي دعاء عيسى بن مريم أو في خبره قال: وجعلني مباركا أينما كنت، جعلني مباركا أينما كنت. من بركتي أينما كان، أينما حل، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير ويعلم الناس. هذه البركة، وهذه بركة طالب العلم وبركة علمه، أن يكون كما قال بعضها علم كالغيث، أينما حل نفع، في المسجد، في السوق، في الطريق، في البيت، ينشر العلم، ينشر الخير، يعلم الناس مما علمه الله جل وعلا. فلا تبخل، لا تبخل بالعلم، هذا العلم ليس ملكك، ليس ملكك، أنت مؤتمن عليه تبذله لمن يحتاجه، سواء سأل عنه أو ما سأل عنه. ولهذا توعد الله عز وجل من يكتم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا العلم ليس ملكك عشان تقفل عليه، تقفل عليه صدرك ولسانك وما تخرجه، لا، فأنت وارث لهذا العلم ومأمور، ومأمور بإنفاقه. فعليك ب خلى عندك، ومأمور ببذله وبإنفاقه. ثم أيضا مما تستعين به على شكر هذه النعمة أن تصبر، هذا أعظم عون لك، هذا أعظم عون، أعظم الوسائل أن تستعين بالصبر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر وسيلة عظيمة من أعظم الوسائل وأجلها في الاستمرار على الخير وفي الوصول إلى الخير وفي الظفر بالخير. إذا ما عندك صبر خسرت شيئا وخيرا عظيما. يقول سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه الصفة الأولى، إلا الذين آمنوا. طبعا هذا الإيمان يحتاج قبله إلى علم، بما تؤمن؟ إذا لازم تتعلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني تعلموا وعملوا، وتواصوا بالحق، يعني دعوا الناس وعلموا الناس، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الأربع صفات هي عليها مدار السعادة، عليها مدار السعادة. فأعود إلى أول الكلام، وهو أن الله عز وجل إذا شرح صدرك للفقه في الدين فاشكر الله على هذه النعمة، فاشكر الله على هذه النعمة، وسل ربك الثبات، وسل ربك الزيادة من فضله، وقل ربي زدني علما. ومن شكر الله على هذه النعمة كما تقدم تصحيح النية، العمل، التعليم، الصبر، بهذا بإذن الله تنال خيرا عظيما. وكل ما شعرت بشيء من الفتور والكسل فراجع، راجع الآيات وراجع الأحاديث التي فيها فضل العلم، فضل طلبه، فضل تحصيله، فضل تعليمه. اقرأ في سيرة أهل العلم من قبلك كيف صبروا وصابروا حتى وصل ما وصلوا إليه. صاحب أهل الجد والحماس والعزائم القوية حتى تستفيد من مصاحبتهم، تتخلق بأخلاقهم الطيبة الفاضلة، فهذه تزيل عنك، تزيل عن كثير من الكسل الذي نعاني منه. بعد هذا التمهيد أو التقديم نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الكتاب بالبسملة كما هي عادة المصنفين والمؤلفين، يفتتحون الكتب بالبسملة. وجه أهل العلم هذا الصنيع، منهم أولا قالوا اقتداء بالقرآن الكريم، فإن الكتاب مبدوء بالبسملة. الصحابة لما جمعوا المصحف أول ما جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم سورة الفاتحة. فالمقصود أن الصحابة لما جمعوا المصحف كان أول ما في المصحف البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أيضا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كتبه، فإنه كان يستفتح كتبه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا أيضا حكى الله عز وجل عن سليمان أنه لما كتب إلى ملكة سبأ افتتح كتابه بالبسملة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه عادة وطريقة النبيين، وطريقة أيضا من اتبعهم من سلف هذه الأمة. والآن طرأت عادة عند بعض من يسمى بالكتاب الإسلاميين والمفكرين الإسلاميين، عادة أخذوها من كتب الغرب، وهي أنهم يبدأون بالكتب بالمقدمة فقط بدون بسملة مباشرة، يكتب لك مقدمة أو افتتاحية ويبدأ بالكلام مباشرة، لا بسملة ولا حمد لله ولا ثناء عليه ولا صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه تأثيرها سيء على يعني شباب المسلمين الذي يدمن قراءة هذه الكتب، فإنه يسلك هذا المسلك ويظن أنه هذا المسلك الصحيح. لكن لو رجع إلى كتب السلف لوجد أن طريقتهم غير طريقة هؤلاء، يتبعون طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبق من السلف الصالح. وجاء في الحديث أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أو لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، ونحو ذلك من الألفاظ. هذا أيضا فيه الحث على العناية بالبسملة، سواء كان في تأليف أو كان في خطبة ارتجالية، يعني بالصوت كلمة أو نحو ذلك من الأمور، فينبغي أن تبدأ بالبسملة. والبداء بالبسملة ابتداء حقيقي، يعني يكون أول كلامك أول كتابتك البسملة. الابتداء بالحمد يعني ابتداء نسبي، هذا ابتداء نسبي بالنسبة لما بعده، فما تدخل في موضوع الكلام مباشرة، إنما يسبق بالحمد، فيكون الحمد هو ابتداء إيش؟ ابتداء للكلام، ويكون البسملة تكون البسملة ابتداء حقيقي، ابتداء حقيقي للموضوع من أصله. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه استعانة بالله جل وعلا، استعانة بالله جل وعلا، فكأن الكاتب يقول بسم الله أكتب، بسم الله أكتب، يعني مستعينا بالله، أكتب مستعينا بالله جل وعلا، ومتبركا بذكر اسمه، لأن اسم الله مبارك، مبارك كثير الخير كثير البركة. بسم الله، ولفظ الجلالة الله بمعنى الإله، أي المالوه بحق، المعبود بحق. فالتأله في لغة العرب التعبد، التأله في لغة العرب التعبد، مثل ما يقول الراجز لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا، من تأله يعني من تعبدي. الرحمن اسم من أسماء الله يدل على صفة الرحمة، والرحيم اسم من أسماء الله يدل على صفة الرحمة، فالله الرحمن والله الرحيم. واسمه الرحمن يدل على سعة رحمته جل وعلا، يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، فرحمته وسعت السماوات والأرض، لله عز وجل رحمة عامة، رحمة عامة تشمل الجماد وتشمل المسلم والكافر والإنسان والدابة وكل شيء، رحمة عامة بها يوصل إليهم نعمه ويربيهم ويغذيهم إلى آخره، بهذه الرحمة العامة. وله رحمة خاصة كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه رحمة خاصة بأهل الإيمان، ومن آثار هذه الرحمة أنه يوفقهم بفضله وكرمه للإيمان، ويوفقهم للعمل الصالح، وبهذه الرحمة يثبتهم ويزيدهم هدى وتقوى، وبهذه الرحمة يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويثبتهم عند السؤال، بهذه الرحمة الخاصة يثقل موازينهم ويمن كتابهم ييسر حسابهم يدخلهم الجنة، إلى غير ذلك من نعم التي اختص بها أهل الإيمان. فهذان اسمان عظيمان من أسماء الله يدلان على صفة الرحمة. ثم قال باب آداب المشي إلى الصلاة. ابتدأ المؤلف بهذا المبحث آداب المشي إلى الصلاة، ومن هنا أخذ بعض الناس تسمية هذا الكتاب كله بقولهم كتاب آداب المشي إلى الصلاة. هو لم يختص بالمشي إلى الصلاة، فيه المشي إلى الصلاة وفيه الصلاة وفيه الزكاة وفيه الصوم، ولكن لكونه يعني بدأ به أطلق على الكتاب هذا الاسم واشتهر به. قال رحمه الله يسن الخروج إليها، يسن الخروج إليها يعني إلى الصلاة، يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، متطاهرا منصوب على إيش؟ على الحال، يعني حالة كونه متطاهر. فإذا معنى هذه الجملة إنه يستحب يسن، ولما قال يسن معناته أنه ليس بواجب. ما تعريف المسنون؟ ما يثاب فاعله ها ولا يعاقب، ولا يعاقب تاركه. فإذا إن فعلت هذا الأمر كان لك أجر، أفدت أجرا ثوابا، وإن لم تفعله فليس عليك إثم، لكنك فرطت وحرمت نفسك من خير كثير. إذن المؤلف رحمه الله يقول يسن لك أيها المسلم أن تتوضأ في بيتك، تتوضأ في بيتك قبل ما تخرج، تتوضأ في بيتك ثم تخرج وأنت متوضأ متطهر، يسن الخروج إليها متطهرا. وهذا بخلاف حال بعض الناس عنده في البيت موية متوفرة فيترك الوضوء في البيت ويجي للمسجد على غير طهارة ثم يتوضأ في المسجد، فهذا إذن فوت وفرط. ما نقول أنه آثم، لا، لكن فرط في أجر وفي ثواب. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، بخشوع، لا يعبث، لا يلعب، لا يذهب للمسجد جري، لا يذهب إلى المسجد إلى الصلاة مهرولا، لا، إنما يمشي بخشوع بوقار بسكينة. من أين أخذ المؤلف هذين الحكمين إنه يسن أن يخرج متطهر وأن يخرج بخشوع؟ قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ميزة مؤلفات الشيخ رحمه الله أنه يحرص على ذكر الأدلة من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد الرسالة الصغيرة مملوءة بعدد من الآيات ومن الأحاديث، وهذه ميزة عظيمة في كتب هذا الإمام رحمه الله، لأنها تربي طالب العلم على الدليل وتعظيم الدليل والأخذ من الدليل. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. ولاحظ كلمة فأحسن وضوءه، فأحسن وضوءه يعني توضأ وضوءا تاما، توضأ وضوءا تاما. ما أخل بالوضوء بحيث أنه لا يصح وضوءه، لا، إنما أتى بالقدر الواجب في الوضوء، وإن زاد على القدر الواجب وترقى إلى المستحب فهو أفضل. فالمقدار الواجب من الوضوء أن تعمم الأعضاء المأمور بغسلها بالماء، وأن تمسح رأسك، وأن تمسح العضو الذي أمرت بمسحه وهو الرأس ومعه الأذنان. أما الزيادة على هذا فيكون بتكرار الغسل 3 مرات، تتمضمض وتستنشق 3، تغسل وجهك 3، تغسل يديك إلى المرفق 3، تمسح رأسك تقبل وتدبر بمسحه، تغسل رجليك إلى الكعبين 3 مرات. هذه صفة التمام والكمال، هذه التمام والكمال. ولكن لو اقتصرت على مرة ولكنك استوعبت العضو، ما تركت جزء من العضو الذي أمرت بغسله ما ترك جزء منه فهذا يعتبر إحسان ويعتبر إتمام للوضوء، لكن في درجة أعلى وأكمل. فيحرص المسلم على أن يتم وضوءه وأن يأتي به على الوجه على وجه الكمال. إذا توضأ فأحسن وضوءه، فتحرص على التأسي بنبيك صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وأن تحضر النية وأنك تريد بهذا الوضوء وجه الله جل وعلا. فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا، عامدا بمعنى قاصدا، خرج عامد يعني قاصدا إلى المسجد. فقوله فأحسن وضوءه هذا محل الشاهد لقوله ها متطهرا متطهرا، وقوله ثم خرج عامدا إلى المسجد هذا محل الشاهد لقوله يسن الخروج. طيب بقي معنا من كلام الشيخ بخشوع، أين مكان الدليل منه في هذا الحديث؟ قال قوله عليه الصلاة والسلام فلا يشبكن بين أصابعه، فلا يشبكن بين أصابعه، لا وهو في طريقه إلى المسجد ولا هو في المسجد في انتظاره للصلاة. قالوا لأن هذه الصفة تنافي الوقار أو تنافي السكينة وتنافي الأدب المطلوب. قال في تحفة الأحوذي والحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد، من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة، والحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة. يشكل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه شبك بين أصابعه في المسجد، وذلك في قصة ذي اليدين لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وسلم من ركعتين، صلى الظهر أو العصر وسلم من ركعتين، وبعد ما سلم قام وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، واتكى على خشبة معروضة في المسجد، اتكى عليها إما ميل عليها أو وضع يديه عليها، المهم إنه اعتمد واتكى على هذه الخشبة وهو مشبك بين أصابعه، وهو لا يزال أين؟ وهو لا يزال في المسجد. قال فاتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. ورويت أيضا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شبك بين أصابعه وهو يحدث أصحابه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن التشبيك، تشبيك الأصابع إن كان للعبث، إن كان للعبث فهذا لا ينبغي فعله بل يكره فعله من حين خروجك من بيتك حتى تخرج من المسجد. أما إن كان يعني لحكمة لحاجة مثل التمثيل والتوضيح، شبك بين أصابعه لماذا؟ لتأكيد المعنى، المؤمن للمؤمن كالبنيان، فشبك بين أصابعه لتوضيح هذه الصورة وتأكيدها حتى تثبت في ذهن السامع والمتعلم. ولما اتكى على الخشبة وشبك بين أصابعه يعني كأنه بدافع ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من أمر أهمه أو غمه، ولهذا قال فاتكى عليه كأنه غضبان. وهذا الشيء نادر منه عليه الصلاة والسلام، هذا الشيء نادر منه عليه الصلاة والسلام. طيب نكتب هذا القدر في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.